إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فوصل بنا المقام إلى شرح الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بسنده إلى فاطمة بن المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت: أتيت عائشة رضي الله تعالى عنها حين خسفت الشمس والناس قيام وهي قائمة تصلي. خصتها أسماء بالذكر لأنها تريدها، فوجدت الناس يصلون وكانت عائشة تصلي من بين هؤلاء الناس. أسماء أرادت أختها عائشة تسألها تخبرها، أرادتها لغرض ما، فتطلبتها وكانت حجرتها بجانب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة حجرتها تطل على المسجد النبوي، فوجدت الناس يصلون في المسجد ووجدت عائشة معهم، وكن النساء يصلين خلف الرجال، وهذا الأورع والأفضل والأحسن، ورع أهل هذا الزمان بارد لما يعزلون النساء عن كل مكان عن الرجال بالكلية. يا ليتهم يصلون خلفنا ويتعلمون كيف يخالطون الرجال ويحرصون، لما يرون الرجال بين يدي الله يحرصون على أنفسهم وهي بعيدة، ثم بعد ذلك لا تحرص على نفسها أبدا. الزمن هذا زمن مقلوب، زمن العجائب، الله المستعان. كثير من النواهي تفعل بطريقة مقلوبة، يعني مثلا، وبودي لو هذه الأمور المقلوبة تجمع مفرداتها في كتاب وتدرس. يعني مثلا الشرع طلب من المرأة أن تجر ذيلها، ومن الرجل ألا يجر إزاره، أمر قلب، أمر قلب، وهكذا. تقول: وجدتها قائمة تصلي، فقلت، أسماء تقول: قلت ما للناس، فأشارت بيدها نحو السماء، خسوف شمس. وفي هذا إشارة إلى أن الإشارة مفهمة، وأن الإشارة المفهمة في الصلاة صحيحة لا تبطلها، على خلاف بين الفقهاء، لكن هذا هو أصح الأقوال. فقالت: سبحان الله، من ألح عليك في أن تتكلم وأنت في صلاتك فقل له سبحان الله، من ألح عليك أن تتكلم وأنت في صلاتك فقل له سبحان الله. فرأت عائشة إلحاحا من أسماء بالسؤال، وهذا الإلحاح ليس هذا موطنه، هي في صلاة لا يجوز لها أن تتكلم، فقالت سبحان الله. فقلت، ومع هذا بقيت تسأل، فقلت: أي أسماء آية؟ قالت برأسها أن نعم، لذا الفتوى تكون باليد بالإشارة وتكون بالرأس بالإشارة كما في بواب البخاري. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: وقع لغط من النسوة من الأنصار، فانقلبت عائشة تسكتهن، فقالت لعائشة: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار. أطلع الله نبيه وهو في مقامه في الصلاة، في قبلة الصلاة، أطلعه على الجنة والنار، ورأى من الجنة ثمارها، ورأى من أعنابها ومد يده صلى الله عليه وسلم ليقطف شيئا من أعنابها، تكعكع. قالوا ما لنا رأيناك قد تكعكعت يا رسول الله؟ قال كدت أن أقطف من ثمارها إلا أني تذكرت أني في الدنيا. فالله أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على كل شيء، أطلعه على النار. ولذا بوب الإمام البخاري باب الصلاة قدام النار، تصلي والنار أمامك لا حرج، تصلي والمدفأة صوب أمامك ما في حرج، لأن الله عز وجل جعل النار في قبلة رسول الله وهو يصلي. ما لم يكن في ذلك مضاهاة وتشبه بالمجوس، والناس الحمد لله نحن في ديار سلم الله ديارنا من المجوس. قال ما من شيء لم أره، أي أخبرت عنه سابقا ولم أره، إلا وقد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار. إلى هذا المكان لا يوجد تعلق للحديث بالباب، باب تعلق الكتاب والسنة، وإنما تعلق ما ورد في هذا الحديث مما يخص الاعتصام بالكتاب والسنة إنما جاء في قسمه الأخير. قال وأوحي إلي، يقول وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا فتنة الدجال. الفتنة في الدنيا وفي البرزخ والآخرة، الدور كل دار لها فتنة كبرى. الفتنة الكبرى في الدار الدنيا الدجال، كان الله في عون الناس لما يخرج الدجال. اليوم محطات فضائية دجاجلة، الناس تبيع دينهم من ورائهم وتغير مفاهيمهم المأخوذة من الكتاب والسنة. دجال في الدنيا يغير دينك ويغير مفاهيمك ويقضي على ثوابت المذكورة في النصوص الشرعية. ومن أراد أن يرد الناس للصواب وجد صعوبة في وقت الفتنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الدنيا فيها فتنة وهي فتنة الدجال، والبرزخ له فتنة، فتنة العظمى التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال، فتنة سؤال. أسأل الله أن ينجينا وإياكم من كل فتنة. فتنة السؤال في البرزخ والقبر كفتنة الدجال في الدنيا، هذه فتنة. والصراط الذي يمر عليه الإنسان وهو أحد من السيف فتنة. شاهد قوله صلى الله عليه وسلم هنا مفصلا مفسرا صلى الله عليه وسلم لفتنة القبر. قال فأما المؤمن أو المسلم لا أدري أي ذلك، تقول أسماء. قالت أسماء فيقول، يسأل المؤمن أو المسلم يسأل، هذه الفتنة. الناس لما يموت ميتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، يقول إذا مات الميت تبعه ماله وأهله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع المال والأهل ويبقى العمل. بعض العقلانيين الذين يجعلون عقولهم حكما على الوحي يقولون هذا الحديث موضوع. قال لما؟ قال كيف المال يتبع الرجل؟ إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، كيف المال يتبع؟ نسوا أو تناسوا، وهم جهال لا يفهمون هذه الأشياء، أن الدينار والدرهم لم يضرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جل أموال الناس دواب أجلكم الله. فإذا مات الناس خرجوا صعدوا على دوابهم وخرجوا مشهور الميت، فيتبع المال ويتبع إيش الولد. فهؤلاء يسرقون عقول الناس، كل أموال الدور والنقود والدكاكين، كيف يتبعونه؟ جل مال الناس كان دوابا في ذاك الزمان، فيبقى العمل. فالمال يكون الراكب والمركوب، الراكب الأهل والمركوب المال، ويرجع الراكب والمركوب ويبقى العمل. الذي يجيب على الأسئلة ليس الذي يتقن العربية ولا الذي رزق البيان والبلاغة، وإنما الذي يجيب على الأسئلة العمل، الاتباع، الاقتداء، الاعتصام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم دعا أقوام حب النبي صلى الله عليه وسلم، فامتحنهم الله بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فالمسلم أو المؤمن يسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم، نحن نحب النبي محمد، وحبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم حب شرعي وليس حبا عاطفيا، يعني ما في مسابقات جمال فنقدم النبي أجمل الخلق، عيون كحيلة وشعر جميل ووجه جميل ونتغزل فيه كما يتغزل أصحاب الموالد لما يحتفلون بالمولد النبوي صلى الله عليه وسلم. لذا بعض المشايخ دائما ناعم، يحل حاله، مرتب أموره، مهندس حاله، ولابس لبس معين، ويضفي في اللبس والشكل والهيئة، ويدعي كثير منهم، وثبت لي هذا بدراسة لم تنشر بعد، ثبت لي بدراسة فيها استقراء، أن كثيرا منهم يدعي الزور والكذب بالنسب للنبي صلى الله عليه وسلم. ليس هكذا الاتباع، وليس هذا الذي يجيب على السؤال، ليس هذا الذي يجيب على السؤال. الذي يجيب على السؤال لما تسأل اسمع الجواب، اسمع الجواب الموجود في الحديث، اسمع الجواب الموجود في صحيح الإمام البخاري. يسأل فتنة عظيمة، فتنة في البرزخ كفتنة الدجال في الدنيا، يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أسماء، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا به. هذا النجاح في السؤال، جاءنا بالبينات. الكلام المعسول الذي يخالف السنة ليس بينة، شبهة. النبي محمد كلامه بينة، كلامه لا يعلم عنه، هديه صلى الله عليه وسلم يعض عليه بالنواجذ، فلا يصمد عقل ولا رأي ولا قول شيخ ولا قول مذهب ولا مصلحة ولا سياسة ولا عرف ولا عادة ولا ما عليه الآباء والأجداد ولا ذوق ولا سياسة ولا أعراف قبلية ونعرات عشائرية. لا تصمد أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أمام ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي ينجو في الامتحان في هذه الفتنة العظيمة الذي يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بالبينات، كلامه بينة. من إذا قالت حزام فصدقوها، فكلامه صلى الله عليه وسلم حجة على كل شيء. هذا الذي يقول محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وآمنا به، أجبناه صلى الله عليه وسلم، اتبعناه. لهذه القطعة وضع الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة لهذه القطعة، قال فأجبناه وآمنا به، فيقال نم صالحا علمنا أنك موقن، الملائكة التي كانت معك تعلم وجاءتنا أخبار منها أنك موقن محب للنبي صلى الله عليه وسلم، يا ربنا نشهدك أننا نحب نبيك حبا والله أشد من حبنا لآبائنا وأمهاتنا، وأشد حبا لمشايخنا، وأشد حبا من نفوسنا، فيا ربنا احشرنا معه، يا ربنا لا تحرمنا بأن نراه وأن تسقينا من يده شربة ماء في البرزخ، وأن تلهمنا الجواب في وأن تسقينا من يديه في المحشر على الصراط في على الحوض، وأن تلهمنا الجواب في البرزخ، وأن تحشرنا معه في الجنة لأننا اتبعناه في الدنيا وجعلناه حكما فيما علمتنا وفيما تبين لنا، فإن قصرنا فنسألك ربنا الغفران، نسألك أن تغفر لنا، نم صالحا علمنا أنك موقن. في الحديث البراء يقال له نم نومة العروس، العروس عزمة تكون على زوجها عند أول قدومها في أول ليلة، العروس عزمة تكون على زوجها عند أول قدومها في أول ليلة، فيقال لمن أجاب يقال له نم نومة العروس، نم نومة العروس يعني نومة الغالي على أهله، أنت غالي علينا، نوم نومة العروس، نم صالحا، نم أنت نم نومة لا تقلقك ولا تزعجك، نم صالحا إنك موقن. قالوا أما المنافق أو المرتاب الذي كان يتعامل مع الشرع بحيل، اليوم قبل قليل اتصل عليه مثل هاتف واحد يقول لي أردت زوجتي في نهار رمضان ما أطقت ما صبرت، قال ففكرت، قال فوجدت عنبا بجانبي، قال فأكلت عنب وأطعمتها عنبا، قال ثم وطأتها، لما؟ قال حتى لا تكون عليك كفارة صيام شهر متتابعين، يعني أكلت وبعدين أوطأت، قلت لو أنك وطأت دون الأكل لكان أيسر عندك، فعلت محذورين، ولأنك أكلت لتجامع فعليك كفارة الجماع أيضا، عليك أيضا كفارة الجماع. فبعض الناس يتعامل مع الإسلام مع الشرع يتعامل كما يتعامل أهل القانون مع القانون، وينسى أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، ينسى أن الله يعلم السر وأخفى. المرتاب المنافق المتحايل الذي ليس في قلبه حب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمع من هديه، وإن سمع يقع في شك، مرتاب يقع في شك، شو بدريك إنه هذا النبي؟ يقول لك كيف يعرفك؟ بعض الناس نسأل الله العافية يقول لك أنت سمعته يعني؟ ومن 1400 سنة شو اللي دراك إنه هذا قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب وما أدراك إنه هذا كلام القرآن؟ هذا شك، هذا يوصل للكفر، هذا الكلام هذا الكلام فيه تعدي على مسلمات وثوابت في الشرع. فالمرتاب متى ارتاب الإنسان وقع في الشك ترك السنة، فالإنسان أول ما يبدأ الالتزام الاتصام بالسنة أن يتيقن على أنها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمتى تيقن بإذن الله تعالى استمسك، ومن استمسك بالهدي يعلم سماحة الدين وأن الدين حنيف سمح لا أصار فيه ولا أغلال فيه، الدين دين فطرة تقبله الفطرة، بل أسباب الأمراض النفسية في هذه الأيام ترك السنة، ترك الهدي النبوي الذي يعيش عن الهدي النبوي في طعامه وشرابه وأكله وقومته ونومته وخطابه وحديثه ويبقى ملتزما بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الملائكة تحفه، وهذا يبقى على سجيته وعلى فطرته، يسعد بدواخله، يغذي باطنه بالخير، يمدها بهدي السماء. الناس اليوم لما تركوا الهدي بدأوا يعانون من مشاكل لا أوله ولا آخر. ويا للأسف لو أن الأطباء النفسانيين أو الأطباء التجريبيين قالوا هذا فيه علاج لا أقبل عليه للعلاج وما أقبل عليه للتدين، فهم كيفما كان محرومون الآخرة ومحرومون الأجر ومحرومون البركة. لو بقوا على الأمر الأول على البركة لنالوا الدنيا والآخرة، لنالوا الدنيا والآخرة. قال وأما المنافق أو المرتاب قل لا أدري، هو يعلم أن محمد نبي، يعلم. لو سألت المنافق اليوم والكافر محمد يقول يزعمون أنه مسلم أنه نبي، والمسلمون كلهم يعلمون ذلك، لكن من الذي يقول لا أدري في القبر؟ الذي لم يتبع، قال اتبعناه. التعليل بالجواب بقوله في الرواية التي أوردها الإمام البخاري دقيق للغاية. التعليل بالجواب قال جاءنا بالبينات، بمعنى أن نتيقن على صحة ما جاء، فقوله البينة ولا يصمد شيء مقابلها. ثانيا قال أجبناه وآمنا به، أجبناه. فالإجابة هي التي تجعل، هي التي تطلق لسانك بالجواب في القبر. طب لو واحد متبع وغير عربي وسئل يجيب، ولو أن عربيا بليغا أن أبلغ الخلق وسئل ولم يكن متبعا لا يجيب، لا يجيب. فالعبرة به تبعناه وآمنا به، العبرة العلة في الجواب تبعناه وآمنا به. فمن كان متبعا مؤمنا للنبي صلى الله عليه وسلم نجا من الفتنة، وكذلك الفتنة في الدنيا. النبي ما ترك شيئا لقيام الساعة إلا أخبر به، وفي قواعد عامة في الفتنة تبينت لنا بوضوح وجلاء في شرحنا على صحيح البخاري في هذا المسجد المبارك، شرحنا كتاب الفتن وتبينت لنا القواعد التي يجب علينا أن نتبعها. قالت أسماء فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. في رواية عند البخاري قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة، خاف المسلمون، ارتفعت أصواتهم صلى الله عليه وسلم. الصحابة لما سمعوا هذا الحديث ضجوا ضجة، خرج منهم صوت من غير تواطؤ فيما بينهم مرة واحدة لما سمعوا هذا الحديث. فأنت تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعد الجواب، أعد الجواب لا باللسان، أعد الجواب بالإيش؟ بالعمل والاتباع. من رآك يعلم أنك متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، من جلس معك يعلم أنك محب للنبي صلى الله عليه وسلم. انشر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اجعلها ظاهرة على، اجعلها في الهدي الظاهر عندك. من رآك علم أنك متبع، اجعلها بارزة في تصرفاتك، اجعلها واضحة في بيتك على أولادك. والله أننا نفتخر بأننا متبعون لنبينا صلى الله عليه وسلم. فالمنافق المرتاب يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون فقلت. الأحاديث الواردة عن أسماء جاءت هنا يعني فيها شيء من الإجمال، وقعت مفصلة في بعض الروايات، وأتم رواية وقعت فيما وقفت عليه فيها تفصيل في القطعة الأخيرة من الحديث ما أخرجه أحمد في المسند. قالت أسماء قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل الإنسان قبره فإن كان مؤمنا احتف به عمله، إن كان مؤمنا احتف به عمله، فيأتيه الملك فترده الصلاة والصيام. يجدون ثغرات، ما يجدون ثغرات، عنده صلاة عنده صيام عنده أركان الإسلام. قال فيناديه الملك اجلس فيجلس، فيقول ما تقول في هذا الرجل محمد، يسمون له ماذا تقول في هذا الرجل محمد، فيقول أشهد أنه رسول الله، فيقول الملك: على ذلك عشت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. عليه عشت، هذا هو سر الجواب، وعليه مت، عشت على السنة ومت على السنة. أسألكم سؤالا وأرجو أن يكون له حظ من أعمالكم: أيهما أشد، أن يموت الإنسان على السنة أم أن يعيش على السنة؟ أن تموت في سبيل الله أم أن تعيش في سبيل الله؟ أيهما أشد؟ والله أن تعيش في سبيل الله أشد من أن تموت في سبيل الله. أن تعيش في سبيل الله أشد بكثير من أن تموت في سبيل الله، فلتكن حياتك في سبيل الله على نهج رسول الله متبعا سنته صلى الله عليه وسلم، هذه السعادة في الدنيا والآخرة. في رواية عن أنس فيها شيء من تفصيل أيضا، وهي عند البخاري، رواية أنس عند البخاري مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيها إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، في هذا إشارة إلى أن السمع يتأخر عن البصر بعد الوفاة، كما أن السمع يسبق البصر عند الميلاد، سنما يولد يسمع قبل أن يرى، ولما تنقطع صلته بالحياة الدنيا يبقى سمعه حتى يوضع في القبر ويشيعه الناس، فآخر عهد الميت بهذه الحياة سماع قرع النعال، يبقى يسمع، ولكن لما يموت تشخص بصره، فبصره يتبع روحه. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من شهد ميتا أن يغمض عينيه، تخرج الروح وغمض عينيه، لأن العينين تكون قد شاخصات، عينا الميت تكون شاخصتين تتبع الروح، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتشخيص بتغميض العين. فالسمع يسبق عند الميلاد، وبعد الوفاة السمع يتأخر، يبقى السمع مع الإنسان حتى هو ميت يبقى يسمع، لكن سماع خاص به، سماع خاص به حتى يسمع آخر شيء قرع النعال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن أنس، يقول: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ أي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، أشهد. انتبه يا أخي بارك الله فيك، انتبه لقولك أشهد. لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أنت تعتقد أنه لا إله إلا الله، كأنك شهدت ذلك بعينيك. ولما تقول أشهد أن محمد رسول الله، تعتقد أن محمدا رسول الله، كأنك شهدت ذلك بعينيك. وهذه الشهادة غالية، من أراد أن يرجع عنها قطعنا رأسه، من ارتد عن دينه فاقتلوه. هذه الشهادة ليست سهلة، هذه الشهادة التي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثمنها دمك، إن تركتها قتلت. لذا بعض أهل العلم ممن تصل في مسائل الإيمان، بعضهم قال: لا يدخل الإنسان الإسلام حتى يقول أشهد، حتى يقول أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله. فالإنسان في القبر إذا كانت الشهادة حقيقية صحيحة يسأل: ماذا تقول في هذا الرجل الذي يقال له محمد؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له بعد هذا النجاح: انظر إلى مقعدك من النار، فقد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا، يرى مقعده من النار ويرى مقعده من الجنة. قال قتادة: وذكر أنه يفسح له في قبره. زاد مسلم عن قتادة قال: وذكر أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ نظرا إلى يوم يبعثون. في هذا المقام البراء عند أحمد في حديث البراء يقول: إن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له مد بصره. يعني هو جالس في مكان مطل على الجنة، على مقعد من الجنة. إيش الصلة في البرزخ والآخر؟ هذه علمها عند ربي. هذه مسائل نهينا أن نتكلم عنها بعقولنا، ونسلم عقولنا لوحي ربنا، وعقلنا ليس له دور ونصيب إلا أن يفحص صدق الخبر، فإن كان الخبر صادقا العقل صدق وأذعن وانقاد للوحي وللخبر. نرجع إلى حديث أنس يقول: أما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت، يعني لا قرأت ولا فهمت، أو لا فهمت ولا قرأت. ويضرب بمطرقة من حديد ضربة. هذا رواية البخاري. في حديث البراء عند أحمد بإسناد صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء يقول: لو ضرب بها جبل لصار ترابا. ضرب بضربة، هذه بمطرقة، هذه في البخاري. زاد البراء قال: لو ضرب بها جبل لصار ترابا. فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير الثقلين. هذا حال الفتنة القبر التي ورد فيها تفصيل، سواء من صحيح البخاري أو مما ورد خارج الصحيح فيما يخص هذه القطعة، فيما يخص هذه القطعة. الشاهد من هذه القطعة، الشاهد منها أن العبد يمتحن في القبر ويفحص اتباعه واستجابته واعتصامه بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أعدوا لهذا جوابا، واعلموا أن الذي ينطق هو العمل للقول. أعدوا لهذا جوابا واحرصوا على أن تتيقنوا أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، وأن تعلموا أن الذي وصلكم من الأحاديث الصحيحة التي يصححها أهل الصنعة الحديثية إنما هي بينات قاضية على كل شيء، فأجيبوا لها وآمنوا بها. نأتي للحديث الأخير في الباب.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
هذا الحديث أصل عظيم، ووقف معه العلماء وقفات كثيرة، وأكثر من وقف عنده طويلا واستنبط منه قواعد كلية علماء أصول الفقه. ولو رحنا نتكلم بالتفصيل فيه لاحتجنا في الحقيقة لكلام طويل، لكني على نهجي في درسي لا أطيل طولا مملا ولا أختصر اختصارا مخلا، فأقول وبالله التوفيق بما يسبق به المقام، ونحن نرعى إن شاء الله أن نشرح البخاري بتمامه وكماله في هذا الدرس. حديث أبي هريرة الموصول حديث أخرجه مسلم، ووقعت فيه إفادات وزيادات تعين على فهمه، وأحسن شرح للحديث الرواية المجملة إن جاءت رواية مفصلة له، فالتفصيل هو خير شارح للإجمال، كما أن أحسن تفسير القرآن بالقرآن فإن أحسن تفسير الحديث بالحديث. الحديث في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث كان في خطبة يوم جمعة على المنبر، هذا الحديث كان على المنبر. يقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان في خطبة ليس على المنبر، ليس يوم جمعة، لكن كان خطبة، بل أقول كان في خطبة في غير يوم جمعة، لأنه حصل سؤال ومراددة، فهو خطبة خطبها صلى الله عليه وسلم. والنبي إذا خطب كان يصعد المنبر أحيانا في غير يوم الجمعة، وكانت خطبته في الأشياء المهمة. يقول أبو هريرة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم والرجل يقول: أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم الحديث. ذروني ما تركتكم، في هذا إشارة إلى عدم العجلة، وأن الناس إن ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوني، ومعنى دعوني ذروني، كما في الرواية الأخرى دعوني ما تركتكم، دعوني مدة تركي إياكم بلا أمر ولا نهي. دعوني ما تركتكم، ما تركتكم فلم أأمركم ولم أنهكم ولم أنهكم، دعوني مدة الترك، دعوني دعوني ما تركتكم. لا تسأل، لذا جاء البخاري بعدها مباشرة فبوب باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعني، وأورد الآية: يا أيها الذين آمنوا إن تسألوا عن لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، ضروري لا تسألوا. ولذا في البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية. عند البخاري قال: وكان يعجبنا أن يجيء الرجل الغافل من أهل البادية فيسأله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. ذروني لا تسأل، لا تكثر من السؤال. حديث عجيب، رواية عجيبة في صحيح مسلم أخرجها بسنده إلى النواس بن سمعان قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة. أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، وكان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. كان في عهد المهاجرين لو كنت في المدينة ما قلت سؤال ما تسأل. فيقول النواس أنا قدمت في وفد ومكثت مع النبي عليه الصلاة والسلام سنة كاملة وما أجعل نفسي مهاجرا حتى أسأل، ما يمنعني أن أكون، ما يمنعني يقول من الهجرة إلا المسألة. فالمسألة فاعل يمنعني، الذي منعني من المسألة الهجرة، فأنا وافد ولست بمهاجر، مع أن المهاجر له من الأجر العظيم، إلا أن النواس ما كان يطيق ألا يسأل، يريد أن يسأل ويتعلم. وفي هذا إشارة إلى قلة السؤال. ولذا ثبت عند الطبراني عن ابن عباس قال ما سأل أصحاب رسول الله رسول الله إلا 14 مسألة، وجل الأسئلة كان يسألها إما يهود وإما الأعراب وإما غير المهاجرين، ممن يأتي من أطراف المدينة أو ممن يأتي من الوفود، فكان السؤال قليلا، لأن همهم في ذاك الزمان العمل بما يشرع لهم، والله هو الذي يربيهم، فالله هو الذي ينزل لهم ما يلزمهم. فذاك الوقت كان وقت نزول وحي، فلماذا تسأل؟ إذا الله أراد شيئا أوحى، إذا أراد الله شيئا أوحى به. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، مدة تركي إياكم بلا أمر ولا نهي اتركوني وذروني ولا تسألوني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم معللا إنما هلك من كان قبلكم سؤاله، في رواية البخاري يعني جعل سؤالهم فاعل هلك، فالذي أوقعهم في الهلاك السؤال. وهنا بسؤالهم في الرواية معنا، والباء للسبب، الباء السببية، فالذي أوقعهم في الهلاك سببه السؤال. إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، يختلفون على الأنبياء، كانوا يختلفون ولا يستجيبون، كل يقدم قوله يقدم عقله يقدم رأيه. فإذا وقع الاختلاف على الأنبياء جر ذلك إلى عدم الانقياد، جر ذلك إلى عدم الانقياد، اتركوني إن أمرتكم امتثلوا وإن نهيتكم اجتنبوا، إن أمرتكم فامتثلوا قدر استطاعتكم وإذا نهيتكم فاجتنبوا المنهي عنه. قال قال صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. السؤال الذي فيه تعنت والسؤال الذي فيه إحراج والسؤال الذي لا ينبني عليه عمل والسؤال الذي يميل إلى الفلسفة وعن المسائل الغيبية والتي ليس للرأي فيها مجال، الأصل أن يترك. قال إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم، كثرة السؤال ولد اختلاف الأنبياء واختلافهم على أنبيائهم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة كلية مهمة جدا وفيها رحمة بهذه الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، في رواية عن مسلم فإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه، وإذا أمرتكم بأمر، في رواية عن البخاري وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، في رواية في مسلم وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم. إن أمرنا ربنا أو نبينا صلى الله عليه وسلم بأمر فنحن مكلفون به على قدر استطاعتنا. وإذا نهانا عن شيء فالواجب علينا أن نبتعد عنه وألا نأتي بأي شيء منه. ذلك أن الأمر فعل إيجابي وأن النهي فعل سلبي. النهي فعل سلبي، فالسلبي ينبغي أن يبقى سلبا، ينبغي أن لا يبرز للوجود، يبقى معدوما. ولذا إذا نهانا النبي عن شيء معدوم الأصل أن يبقى معدوما، ولكن إذا أمرنا بشيء إيجابي، بشيء مرغب فيه، بشيء مترجم بعمل، فنحن نؤدي الذي نستطيعه، بقوله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما، أي الذي، فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه الذي تستطيعون. ولذا لما نزلت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، خاف المسلمون خوفا شديدا حتى أنزل الله تعالى قوله: فاتقوا الله ما استطعتم، حتى نزل قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وبناء على قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، قال العلماء بمجموعة القواعد. قالوا: القاعدة الأولى، الميسور لا يسقط المأسور. عندك أمر تستطيع أن تفعل شيئا منه، وشيء آخر من الأمر لا تستطيع أن تفعله، فالميسور في حقك تفعله وهو لا يسقط في المأسور. الميسور لا يسقط المأسور. صلي قائم، ما تستطيع تصلي قائم، ميسور لك الجلوس، صلي جالس، لا تترك الصلاة. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا الذي أستطيع يا رب. بعض الناس إن لم يتفقه ولم يتعلم في أقرب أوقاته من ربه ودنو أجله ومرض وفاته يقطع الصلة بالله بسبب جهله. بعض كبار السن لما يكبر لا يتحكم في نفسه، يصبح عنده سلس بول، يعني لا يتحكم في البول، فيستعظم أن يصلي يترك الصلاة. بعض الناس يصبح عنده سلس ريح، ما يعرف كيف يصلي فيترك الصلاة، وأحوج ما يحتاج إلى الله هذه الأيام، إنما الأعمال بالخواتيم. ينسى ما إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إنسان ما يستطيع الوضوء، يثبت الوضوء، عنده سلس ريح، سلس بول، امرأة عندها سلس استحاضة، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. النبي قال: توضأ لكل الصلاة. يتوضأ الإنسان لكل صلاة بعد دخول الوقت، ومعفو، عفى الله عز وجل عن هذا المرض، عفى الله عن هذا العذر. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء تجتنب بالكلية. إذا العلماء قالوا: الميسور لا يسقط المعسور، وقالوا: الأصل في النهي التكرار، والأصل في الأمر عدم التكرار إلا إن جاءت قرينة تفيد التكرار. يعني ما يجوز لواحد يقول: الله عز وجل منعنا من الكذب، فأنا ما كذبت مرة فإذا يجوز لي أن أكذب مرة ثانية. الله منعني من الزنا فأنا لم أزني مرة، يجوز لي أن أزني مرة ثانية. فما دام النهي، النبي يقول: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فالواجب اجتناب جنس النهي. ولذا هل النهي يقتضي التكرار؟ نعم يقتضي التكرار. لماذا؟ لأن النهي سلب وعدم فعل، وينبغي أن يبقى معدوما، ولكونه معدوما فهذا يستلزم أن يتكرر. طب الأمر ينظر، الأمر علقه الشيء بشيء تكرر فتكرر الأمر بتكراره كالصلوات، علق الله الأمر من إيش؟ بالأوقات، فكل ما دخل وقت وجبت الصلاة. الحج علقه الله بالبيت، البيت يتكرر فالحج مرة واحدة يجزئ. الزكاة علقها الله بالإيش؟ بالنصاب والحول، فكل ما حال الحول ووجد النصاب وجبت الزكاة. عام وجد الحول وعام ما وجد الحول، العام الذي لم يوجد فيه الحول ففي الزكاة، وهكذا. فالأمر لا يفيد عددا ولا يفيد مرة ولا يفيد تكرارا بذاته، وإن فاد التكرار فإنما يفيد بنص أو بقرينة. أما النهي فالأصل فيه التكرار، الأصل في النهي التكرار. طيب هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ وهل النهي عن شيء أمر بضده؟ الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أفراده. هذه القاعدة عند العلماء على الراجح والأصولية. الأمر بالشيء نهي عن أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أفراده. يعني الله عز وجل يقول وقوموا لله قانتين، إيش حكم القيام في الصلاة؟ ركن. فالأمر بالصلاة نهي عن جميع الأضداد. إيش جميع الأضداد؟ نهي أن تصلي جالسا أو متربعا أو متكئا أو مضجعا. فالأمر بالشيء نهي عن جميع الأضداد، والنهي عن الشيء أمر بإيش؟ والنهي عن الشيء أمر بأحد أفراده. فقط حتى أختم الكلام الحديث ونبدأ إن شاء الله في درسنا القادم بباب جديد، قلت والنهي عن الشيء أمر بأحد أفراده، فلما قال ربنا ولا تقربوا الزنا فهذا نهي يتضمن أمرا بأحد أفراده من نكاح الحرة أو نكاح الأمة أو التمتع أو نكاح العبدة أو التمتع أو التسري بالأمة أو الاستعفاف أو الصيام، فهذه كلها أحدها. فالنهي عن الشيء أمر بأحد الأضداد، بواحد من الأضداد وليس أمر بها جميعا. النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، والأمر بالشيء نهي عن أضداده جميعا. نكتفي بهذا القدر في شرحنا لهذا الحديث، ونبدأ إن شاء الله تعالى في درسنا القادم بشرح الباب الثالث. نبدأ بالباب الثالث من أبواب الكتاب الاعتصام الكتاب والسنة. أحد الإخوة يسأل ألا يدل ترك أبي بكر وعمر للأضحية في عيد الأضحى على عدم وجوب الأضحية على الأعيان؟ ما أحد قال أن الأضحية واجبة على الأعيان. النبي قال الأضحية على كل أهل بيت أضحية، وقع خلاف هل هذا في المرفوع أو موقوف، وإن صح في وإن لم يصح مرفوعا وإنما صح موقوفا يصبح أقوال الصحابة، والخلاف يتسع في المسألة. والعلماء حملوا أن أبا بكر وعمر كان يتركان، وأبو مسعود البدري بعض الصحابة البدريين كانوا يتركون الأضحية. قالوا تركهم لأن أهاليهم كانوا يضحوا عنهم، والأضحية واجب على أهل بيته. ومنهم من قال أن المراد بالترك الإشهار، إشهار الذبح، لأنه ورد في الأثر نفسه أن الناس كانوا يتباهون بالأضاحي، صار عندهم مباهاة، هذا يذبح 10 هذا يذبح 20 هذا يذبح 40، فصار عندهم مباهاة بالأضاحي. فالذي فعله أبو بكر وعمر وجمع من البدريين أنهم تركوا إظهار الذبح، يعني كانوا يذبحون مع عدم إظهار الذبح، ومن صحح المرفوع فقال هذا موقوف من مرفوع، المرفوع هو القاضي، فلعل الأوامر لم تبلغ هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليه. على أي حال، فعل الأضحية أحب إلى الله قولا واحدا من تركها. أحد الإخوة يقول: سمعت شيخنا الألباني يقول من فاتته صلاة المغرب ودخل المسجد في العشاء فصلى العشاء يصلي المغرب والعشاء إعادة لأنه لم يراعي الترتيب، فما قولكم حفظكم الله؟ الترتيب في صلوات اليوم والليلة أمر واجب إلا في جمع التأخير وهو سنة. فالذي يدخل ولم يصلي المغرب وهم يصلون العشاء، النوى العشاء فصلى أربعا، أو نوى المغرب فصلى أربعا، فصلاته باطلة، زاد ركعة عمدا، فتكتب له الأربع نافلة ويعود فيعيد المغرب والعشاء. أما إن صلى المغرب وفارق على رأس الثلاث، فاختلاف نية الإمام عن المأموم في هذا الحال لا حرج فيه. فسؤال الشيخ فهم من السائل شيئا، وهو أنه تقصد أن يصلي أربعا ونوى المغرب فبطلت صلاته وعليه أن يعيد المغرب والعشاء، والله تعالى أعلم. كيف نوفق بين سماع الميت قرع النعال ومجيء الملكين وسؤاله وحديث استغفروا لأخيكم؟ يسأل وهو والسمع حاصل، يسأل ويجيب، ولسمعه تعلق خارج القبر أيضا، أين التعارض؟ ما في تعارض. ولذا لماذا النبي حث، أو ثبت هذا في صحيح مسلم من عمرو بن العاص وصيته إذا مات لا يتبعه نار، وأن يذبح الناس أن يمكثوا على قبره بمقدار ذبح الجزور وتوزيعه، تذبح الجزور تقطع وتوزع تحتاج إلى نصف ساعة تقريبا. لماذا الناس يبقون حول الميت مثل هذه المدة؟ لماذا؟ حتى يأنس بهم. وكيف يأنس بهم؟ تبقى له صلة بهم، فتبقى الصلة مع السؤال. ولذا سؤال دعاؤك لربك بأن يثبت الله أخاك ينفعه هو في قبره، يأنس بك. الناس اليوم يدفنوا ويمشوا لا يمكثون، هذا خطأ شنيع، هذا من الأخطاء الشنيعة التي تتابع عليها الناس. ما صحة حديث يا أبا ذر لئن تتعلم مسألة خير لك من مئة صلاة، ولئن تتعلم باب من الفقه خير لك من ألف صلاة؟ هذا لم يصح عن أبي ذر مرفوعا، وضعفه جمع من أهل العلم وبنحوه عند الخطيب الفقيه المتفقه. والذي صح عنه رضي الله عنه قوله: لئن أفهم آية من كتاب الله أحب إلي من أن أصلي مئة ركعة. أفهم آية من كتاب الله أحب إلي من أن أصلي مئة ركعة. فالحمد لله، نحن عندنا من فضل الله درس كل يوم في التفسير، ونصيب كل يوم تقريبا نصيب كل يوم آية ما بين شرح وقراءة. فأسأل الله عز وجل أن يكتب لي ولكم الأجر. هل في قوله أن الميت يسمع قرع نعالهم جواز الدخول إلى المقابر بالنعال؟ نعم، تدخل القبور بالنعال، لكن لما تمشي بين القبور تلقي النعال. دخولك في الممرات العامة والطرق العامة في المقبرة بالنعل، لكن لما تمشي بين القبور تخلع النعل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألقي سبثيتيك، قال لرجل ووجد خفا أو وجد نعلا في رجلي، فأمره صلى الله عليه وسلم بإلقاء ذلك. يا شيخ، لي أخ يريد الزواج ويعمل حفلة وفيها من المطربين المشهورين وما معهم من عازفات، وأنا أخوه، هل علي شيء مع أنني نصحته كثيرا وهو مصر على هذا؟ الواجب ألا تفتأ من نصيحة، وأن تدعو له، وأن تحرش كبراءك من الأبوين والأعمام والكبار الإخوة والأخوات أيضا أن يظهروا هذا الأمر، فإن أبى إلا أن يضر نفسه فاعتزل هذا الشر ولا تشاركه فيه. إن أبى فالواجب عليك البيان أولا والدعاء ثانيا، أن تحرش سائر الإخوة والأخوات والأقارب أن ينصحوها أيضا. النصيحة إن تعددت وتلونت إن شاء الله تؤثر. فإن أبى إلا أن يهلك نفسه تعتزل هذا الشر، لا تحضر أبدا هذا الشر. وأسأل الله رب العرش العظيم أن يهديه وأن يشرح صدره بالخير وأن يمن عليه برحمة منه بأن يجعله يبتعد عن هذه المعصية وعن هذا الإسراف وعن هذا الإيذاء لله ولرسوله والمؤمنين. قال: والعريس من المصلين وممن يصلي الفجر في جماعة، وهذه الطامة الكبرى. العريس الذي يريد أن يفعل هذا ممن يصلي الفجر في جماعة. أرأيتم ما أحوجنا إلى أن نشرح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؟ كم نحن بحاجة أن نشرح هذا الكتاب وأن نفهم معنى الاعتصام بالكتاب والسنة؟ هذه طامة ما بعدها من طامة. إذا أهل الصف الأول يفعلون هذا ماذا تركوا للناس؟ لكن السر أننا رأينا كثيرا من المعاصي وسكتنا عنها، فابتلينا بأن نقلت إلى بيوتنا لأننا ما أنكرناها. ترى اليوم وترى غد وبعد غد، فإذا ما أنكرت جاءتك طبيعة الفتنة، طبيعة المعصية. إن لم تحاربها حاربتك، وإن لم تغزها غزتك، وإن لم تنكرها تربعت على صدرك واحتلت بيتك. فنقول الأخ هذا الحريص على الجماعة والصف الأول في الفجر يريد يفعل هذا، رأى منكرات ما أنكرها. فيا أخي الحبيب، والله الذي لا إله إلا هو، لو أن كل من يفعل هذا الفعل جيرانه الذين يصلون فقط يقولون له: يا أبا فلان أسأت، يا أبا فلان أسأت. هو داخل على المسجد، هو طالع من المسجد، هو يبيع وهو يشتري، هو في الطريق، والله أسأت يا أبا فلان، أزعجتنا وحرمتنا الملائكة وأظهرت معصية الله وتجرأت على أوامر. لو قالها عشر له، والله لو أنه أراد أن يتزوج، أن يزوج الولد الآخر، ما تجرأ أن يفعلها مرة أخرى. لكن لما يرى كل الحوالين من المصلين: مرحبا، مبروك أبو فلان، مبروك أبو فلان، تزوجت ولدي على الكتاب والسنة على شرع الله ورسوله، خسئت وخبت، تزوجت على نهج الشيطان وعلى طريقة الشيطان، ليست هذه طريقة الله ورسوله، هذه الطريقة طريقة الشياطين. فلو أن الناس قالوا له: يا أبا فلان أسأت، إن لم تقل له أسأت يأتيك الدور، يأتيك الدور وستفعل فعله. حصن نفسك من هذا الشر فتجرأ وكن غيورا على أوامر الله. قل للمسيء أسأت بأدب: أسأت يا أبو فلان، والله أزعجنا، والله حرمتنا الملائكة، والله سمعنا أشياء مقززة، والله لو يعرف الناس أحوال هؤلاء المطربين، وبعد نسأل الله العافية إذا كانوا بعد نساء مشاكل، لو يعرف الناس أحوالهم، لو بعث آباؤنا من قبورهم، والله ما بقوا وما قبلوا أبدا أن يكونوا في المدينة التي هم فيها مروءة وشهامة وعروبة ونخوة، لا ديانة وتقوى، لا ديانة وتقوى. حتى تارك الصلاة قديما ما كان يقول هذا، فما بالكم إذا اجتمع دين معه. لكننا روضنا فكنا أسدا فأصبحنا نعاجا فطمع بنا الأعداء. والأسود الذين عندنا أصبحوا صور عند أعدائنا، أسلافنا صحابتنا والتابعون والصالحون. وفرق بين أن ترى أسدا وبين أن ترى صورته. لو وضعنا صورة الأسد أمامنا ما فعلنا شيئا، لكن لو دخل علينا أسد ونحن جالسون تغير حالنا، فحولونا وغيرونا فأصبحنا نعاج، وطمع بنا القاصي والداني، وطمع بخيراتنا كل أحد، ونحن نسفق له. أوجدوا الفتن بيننا وضربوا بعضنا ببعض، فاحتلوا ديارنا واحتلوا خيراتنا وقدراتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.